إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الحق سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بسؤال إلى قوم آخرين. واسألهم، إلى من سيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال؟ إلى اليهود الذين وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم فجحدوها، إلى اليهود الذين قامت عليهم الحجج الدامغة بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم فأنكروا نبوته، إلى اليهود الذين وضعوا السم في كتف الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فأحضرهم وسألهم عن نسبهم فكذبوا فبين كذبهم وقال صلى الله عليه وسلم: أوضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ولما؟ قالوا: إن كنت صادقا، أي في أنك نبي، لم يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا واستراح الناس. فأنجاه المولى سبحانه، فهل آمنوا له؟ لم يؤمنوا، وإنما عداوة الدهر أبدا. وانظر إلى صنيع عبد الله بن سلام لما أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اكتم أمر إسلام عنهم فإنهم قوم زور وبهت. فلما جيء بهم وسألهم عن عبد الله بن سلام كيف هو فيكم، قالوا: سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: فرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعزه الله أن يسلم. فلما خرج عليهم وقال: يا معشر يهود، والله إنه لنبي آخر الزمان الذي تجدون صفته عندكم في التوراة. قالوا: والله خبيثنا وابن خبيثنا، سيئنا وابن سيئنا، سفيهنا وابن سفيهنا، في مجلس واحد مدحوه وزموه. فإلى هؤلاء اليهود الذين عرفوا الحق فخالفوه والذين استيقنت أنفسهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وجحدوا رسالته. سألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ولكن ها هنا نجد أمرا عجيبا، السؤال يكون طلبا لاستدعاء العلم، ولكن ها هنا السؤال يتضمن الجواب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر التي كان من شأنها كذا وكذا وكذا ففعل الله بها كذا. إذن عن ماذا سيسألهم ولماذا يتوجه إليهم بالسؤال؟ سنجيب عن هذا السؤال، ولكن بعد أن نعرض لقصة القرية التي يسألون عنها. واسألهم عن القرية، أية قرية؟ لا ندري. ما اسمها؟ لا نعرف. ما مكانها؟ لا ندري. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. المولى سبحانه لم يذكر لها اسما، ولم يعين لها مكانا، بل ولم يبين لنا البحر الذي تطل عليه هذه القرية، ليعلمنا المولى سبحانه ألا ننشغل بسفاسف الأمور. دع عنك هذه الأمور، وعليك دوما بالعظة والعبرة التي تخرج منها من قصص القرآن وقصص النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالمولى سبحانه لم ينزل هذه القصة في القرآن ليبين لك أنها بلد كذا في مكان كذا، والبحر الذي تطل عليه هو بحر كذا. وما سكت المولى سبحانه عن بيان ذلك من غير نسيان، وما كان ربك نسيا، وحاش لرب أن يضل أو ينسى، ولكن لننشغل بما هو أهم، لننشغل بالعبرة بالعظة التي نخرج بها من أحداث هذه القصة. ولم يذكر لنا إلا صفة واحدة لهذه القرية، وهي أنها كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ومن شأن القرية التي تطل على البحر أن يعمل فريق كبير من أهلها في صيد الأسماك. يقول ربنا جل في علاه: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمر غريب. سألهم عن هذه القرية حينما كانت الأسماك تأتي إليهم في يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وفي باقي أيام الأسبوع لا تأتي إليهم سمكة واحدة. وأنبه أيها المسلم الكريم أن الحوت في القرآن يأتي بمعنى السمك، فكل ما في البحر يقال عنه حوت. إذ تأتيهم حيتانهم أي أسماكهم. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. كان معه سمكة قيل مملحة وقيل مشوية في مكتل. هل المكتل يسع الحوت الضخم الذي نعرفه؟ يسع سمكة، فالسمك يقال عنه الحوت. إذ تأتيهم حيتانهم أي أسماكهم يوم سبتهم شرعا. تأتي الأسماك في يوم السبت ظاهرة على سطح الماء كأنها تفد إليهم من شوارع وطرقات. ويوم لا يسبتون لا تأتي، ولا تأتي في سائر أيام الأسبوع. سبحان الله، ما شأن يوم السبت عند هؤلاء اليهود؟ وهل يختلف يوم السبت عندهم عن غيره من الأيام؟ بالطبع يختلف. يوم السبت عند اليهود له شأن ليس عند غيره من الأمم. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع. تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا تعب ولا إعياء. فاصبر على ما يقولون، اصبر على هذه الأكاذيب والافتراءات، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نزه ربك سبحانه عن كل عيب لا يليق أن ينسب إليه، وكان الجزاء من جنس العمل. أنتم تزعمون كذبا أن الله تعب فاستراح في اليوم السابع الذي هو يوم السبت. حرم الله عليهم العمل في يوم السبت، فلا يزرعون ولا يصنعون ولا يتاجرون في يوم سبتهم. لذلك تجد البنوك على شدة حبهم للمال وتعلقهم بها تغلق أبوابها في يوم السبت. وامتد ذلك إلى ديار الإسلام في الشرق وإلى ديار النصارى في الغرب. عندهم يوم الأحد عطلة رسمية، ورغم ذلك تعطل البنوك في يوم السبت. وعندنا العطلة يوم الجمعة، ورغم ذلك توصد البنوك أبوابها يوم السبت. لماذا؟ لأنهم سيطروا على اقتصاد الدنيا بأسرها، لا يعملون في يوم السبت ولا يصنعون في يوم السبت، بل والمتاجر التي تفتح أبوابها يوم السبت تتعرض لحرب ضروس من المتدينين عندهم. وما كانت حرب العاشر من رمضان إلا في يوم سبتهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. سبحان الله، الأسماك تأتي إليهم في اليوم الذي حرم الله عليهم العمل والصيد فيه، وفي سائر أيام الأسبوع لا تأتي سمكة واحدة إليهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون. في سائر أيام الأسبوع لا تأتي إليهم سمكة واحدة. سبحان الله، لماذا ضيق الله عليهم؟ هل رب العزة سبحانه يظلم أحدا من عباده؟ حاشا لله. انظر إلى ختام الآية لتعرف السبب فيما حدث لأهل هذه القرية. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا جزاء المعصية، هذا شؤم الذنوب، التضييق في الرزق بسبب المعصية لله سبحانه. ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله، الإنسان يحرم الرزق بمعصيته لربه عز وجل. نعم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما الذي ينبغي على أهل هذه القرية أن يفعلوه؟ ينبغي عليهم أن يضعوا أيديهم على موطن الخلل. أين الخلل الذي من أجله يعاقبنا الله؟ أين موطن الخلل الذي يضيق الله علينا من أجله؟ هل لأننا استدبرنا شرع الله وجعلناهم وراء ظهورنا؟ هل لأن أوامر الله سبحانه في واد ونحن في واد آخر؟ هل لأن محارم الله قد انتهكت وفشى الزنا بين ظهرانينا؟ هل لأن الناس تعاملت بالربا في السهل والوادي؟ هل لأن البنوك قد ملأت ديارنا في الشرق والغرب؟ هل لأن النساء خرجت متبرجات سافرات تشهد على قلة حيائنا من ربنا عز وجل؟ هل لأن المنكرات ترتكب عيانا بيانا؟ ينبغي أن يضع أيديهم على موطن الخلل فيصلحوه. لماذا يضيق الله عز وجل علينا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ عليهم أن يصلحوا ما بينهم وبين ربهم سبحانه، حتى يرفع المولى سبحانه ما نزل بهم من بلاء. فما نزل من بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. ولكن ولشدة الأسف هؤلاء القوم لم يراجعوا أنفسهم ولم يصلحوا ما بينهم وبين ربهم عز وجل، وإنما أضافوا إلى سوء صنيعهم ذنبا أشد جرما مما سلف، احتالوا على شرع الله وأرادوا أن يخدعوا المولى سبحانه كما يخدع أحدهم أخاه. الأسماك لا تأتي إلا في يوم السبت، إذن نضع الشباك في يوم الجمعة، تأتي الأسماك فتدخل فيها في يوم السبت، ونخرج الشباك بما فيها يوم الأحد، وبذلك نحن مصطدنا في يوم السبت. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا تأتي إلا في يوم السبت. أرادوا أن يخدعوا المولى سبحانه فوضعوا الشباك في مياههم لتأتي الأسماك فتدخل فيها، ويزعمون أنهم لم يخالفوا أمر الله، كبعض الناس الذي ظن أن المشكلة في تحريم الربا أننا نسمي المبلغ الذي تدفعه البنوك للمودعين فائدة، فاقترح تغيير المسمى وقال نسميه عائدا. سبحان الله العظيم، هل حرمه المولى سبحانه لأنه يسمى فائدة؟ فإن سمي عائدا كان حلالا. لو أتينا على الخنزير فسميناه غزال البر هل صار حلالا؟ سبحان الله العظيم، تجرؤ على محارم الله وظن بأنهم يخادعون الله كما يخادع أحدهم أخاه. فماذا حدث لهذه القرية؟ المولى سبحانه وتعالى يخبرنا في الآية التالية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طائفة تخاطب الأخرى، والحديث يدور حول طائفة ثالثة. الطائفة التي تتحدث تخاطب الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، الذين رأوا إخوانهم يتجرؤون على محارم الله فذكروهم بسوء عاقبة صنيعهم، حذروهم من مغبة مخالفة أمر الله سبحانه. فإذا بالطائفة الثالثة في المجتمع، وهي طائفة المثبطين، بدلا من أن تأمر العصاة بالإقلاع عن الذنب والمعصية يتوجهون باللوم إلى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لا تجهدوا أنفسكم، لقد أجهدت منكم القلوب وبحت منكم الأصوات، دع الطائع يطيع ودع العاصي يعصي، فلماذا خلق الله النار وخلق الجنة؟ خلق النار ليعذب العصاة، وخلق الجنة ليدخل الطائعين، فما شأنك أنت؟ هل ستصلح الدنيا؟ دع من يعصي يعصي، ودع من يطيع يطيع، ولا تشغل بالك بهذا الأمر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ بيّنوا لهم سببين لما يصنعون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نفعل هذا الأمر لنقيم لأنفسنا عذرا يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل، فيسألنا عن محارم الله التي انتهكت، ويسألنا عن المنكرات ما صنعنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل. يا ربي لم أستطع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبلسانه. ذكر وخوف بالله عز وجل، لم أستطع أن أتحدث أو أفتح فمي بكلمة. إذن تأتي المرحلة الأخيرة فبقلبه تنكر، تنكر المنكر ولا تقر عليه، أنكر بقلبك بينك وبين نفسك والله مطلع عليك. ولكن إن رأيت المنكر فلم تنكره ولو بقلبك، فاعلم أن هذا القلب قد مات والعياذ بالله. وهذا أمر لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله. من يركب في أتوبيس أو في باص أو في ميكروباص ويأتي رجل يقول أعطي هذه السيجارة للسائق، يأخذها يناولها، لم يشعر أنه يرتكب جرما أو مخالفة، لأنه ألف المعصية. وأشد منه من يجلس يشاهد النساء على شاشات التلفاز، يريد أن يسمع الأخبار أو ما شابه ذلك، وإذا بالنساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، فينظر إليها ولا ينتبه أنه يرتكب محرما. لم يقل المولى سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما معنى غض البصر؟ أن تصرف نظرك عن مثل هذا، إنما أن تنظر وأن تتلذذ بالنظر، وأن ينظر شزرا إلى امرأته، وأن يندب حظه ويبكي سوء ما هو فيه وسوء ما لأمره. سبحان الله العظيم، هذا دليل على موات القلب والعياذ بالله. يرتكب المنكر ولا يشعر أنه يرتكب منكرا. فإن لله وإنا إليه راجعون. اعلم أن القلب قد مات لأنه ألف المعصية إلى حد أنه لم يعد ينكرها، كهذه الفيروسات التي تصيب الجهاز المناعي في الجسد فلا دفاع للجسد، معذرة إلى ربكم لنقيم لأنفسنا العذر. يا رب فعلنا كذا، يا رب لم أستطع فأنكرت بقلبي. ولعلهم يتقون، لعل موعظة تكون سببا في هدايته، لعل كلمة تكون سببا في رجوعهم عن انتهاك محارم الله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فماذا حدث في هذه القرية؟ هذا ما نعيش معه في الآيتين الباقيتين في الخطبة التالية بأمر الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا، أهل هذه القرية أعرضوا عن ذكر الله وعن المواعظ التي يذكرون بها وألفوا المعصية. النسيان هاهنا ليس عن غير قصد، وإنما عن عمد، كقول الحق سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله، أعرضوا عنه عن عمد وقصد. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله. لذلك يقول المولى سبحانه: أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله، يحال بينك وبين قلبك، لا تعد أنت الآمر الناهي على قلبك، قلبك في واد وأنت في واد. أسأل الله ألا يحال بيننا وبين قلوبنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم آمين يا رب. وأسأل الله أن يقبل بقلوبنا عليه، اللهم آمين. فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا. المولى سبحانه نجى من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. بدأ المولى سبحانه بإنجاء الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر، هم أهل النجاة. وأخذنا، وما أدراك ما أخذ الله عز وجل؟ أخذ أليم أسيف. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب لا أمل في النجاة منه مطلقا، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لم يعذبهم المولى ظلما، المولى سبحانه غني عن عذاب عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم؟ لماذا يعذب العباد؟ بما كانوا يفسقون بسبب المعاصي والذنوب عذبوا. ها هنا نجد طائفتين فقط، أنجينا وأخذنا. أنجى من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. أين الطائفة الثالثة؟ الطائفة التي كانت تقول هل تغيرون الكون؟ لماذا تجهدون أنفسكم؟ بحت أصواتكم وأجهدت قلوبكم، أين ذهبت؟ أقول والله أعلم بمآلها، ولا أتألى على ربي سبحانه، عذبت مع من عذب. ولا أقول بقول أن المولى أنجاهم، لأن المولى سبحانه ما أنجى إلا أنجينا الذين ينهون عن السوء. والآية شديدة الوضوح ولا اجتهاد مع النص، أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء أهل النجاة. وأخذنا الذين ظلموا، فشملت العصاة والذين سكتوا عليهم، بل وأنكروا على الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. ولكن لماذا أعرض المولى عن ذكرهم وسكت عن شأنهم؟ تحقيرا لهم، ولبيان هوانهم على ربهم سبحانه. تأمل قول الحق سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة الرضيعة التي دست في التراب هي التي تسأل لماذا قتلت. السؤال هل يوجه إلى القاتل أم إلى القتيل؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المولى سبحانه لم يوجه الخطاب إلى القاتل لهوانه على ربه، أعرض عنه بالكلية. حتى إن المولى سبحانه لم يسأله ليأس من النجاة، ليأس من رحمة ربه سبحانه، فكان الخطاب موجها إلى الرضيعة التي لا ذنب لها ولا جريرة. بأي ذنب تقتل هذه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. من هوانه على ربه لم يخاطب، وهذه الطائفة من هوانها على ربها أعرض عن ذكرها بالكلية. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما هو العذاب الذي نزل بهم؟ تخبرنا عنه الآية الأخيرة: فلما عتوا عما نهوا عنه، أمنوا مكر الله وأمنوا عذاب الله، وصاروا في غيهم وتجبرهم وبطشهم إلى سنوات طوال، فاطمأنت قلوبهم إلى الدنيا وركنوا إليها ولم يخشوا لقاء الله سبحانه. فلما عتوا عما نهوا عنهم وأقاموا على ذلك زمنا طويلا، قلنا لهم، أتاهم المولى من حيث لم يحتسبوا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. موسخوا إلى قردة والعياذ بالله، أذلاء مطرودين مبعدين من رحمة الله. وفي سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم المولى سبحانه إلى قردة. نعم، المولى سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل اليهود المكذبين لك، الجاحدين لنبوتك، عن هذه القرية. أذكرون ما كان من شأنها لما خالفت أمر ربها واعتدت في يوم السبت وتحايلت بالحيل على شرع الله وجعلت المولى أهون الناظرين إليها؟ أما تخشوا أن يصيبكم ما أصابهم؟ السؤال ها هنا ليس استدعاء للعلم، وإنما السؤال ها هنا للتبكيت والتأنيب والتخويف. ألا تخشون أن يصيبكم ما أصابهم؟ وانتبه أيها المسلم الكريم، نقرأ هذه الآيات بقلوب مطمئنة ونستمع إليها ونسب اليهود وكأن المولى سبحانه عذبهم لأنهم يهود. لا والله، وإنما قال المولى لهم: وأني فضلتكم على العالمين. في زمنهم اصطفاهم المولى وجعل فيهم الكتاب والنبوة، ومنهم الصالح ومنهم الطالح. والله ما سبهم لأنهم يهود، وإنما سبهم لمعصيتهم لربهم. فإياك أيها المسلم الكريم أن تسمع هذه الآيات وتسب اليهود على سوء صنعهم وانتهى الأمر. إذا لماذا نزلت في القرآن؟ لماذا يذكرنا المولى سبحانه وتعالى بها؟ واسألهم السؤال لنا من بعدهم: أما نخشى أن نحتال على شرع الله فيصيبنا ما أصابهم؟ أما نخشى أن نسمي الربا عائدا كما احتالوا على شرع الله وبدلوا شرعه فيصيبنا ما أصابهم؟ والله لقد فقنا اليهود في احتيالهم على شرع الله. وأقسم بالله غير حانس وأضرب لكم أمثلة ثلاث نعيشها في واقعنا: احتيال ظاهر لا لبس فيه ولا غموض على شرع الله. رب العزة سبحانه يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لك أن تطلق امرأتك مرتين، فإن أتممت الثالثة كانت بائنة منك محرمة عليك. وإذا ببعض الناس يريد أن يهدر هذا الكلام، يريد أن يجعل الطلاق ألف مرة بل أكثر، لأن الطلاق اللفظي بزعمه لا يقع. والله كذب ووقع. الطلاق مرتان، هل جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ما الطلاق؟ كانوا يعرفونه في الجاهلية وأقرهم الله عليه في الإسلام، ولكن قيده بثلاث طلقات. يأتي الرجل يطلق امرأته فيذهب إلى هذا وإلى ذاك وإلى من لا حظ له في العلم الشرعي، يقول: لا أطعم 10 مساكين، وهذا يشد أذنه ويأمره أن يتصدق بمال يطعم. هل كفارة؟ هل الطلاق كفارة؟ هل الطلاق معصية يكفر عنها؟ الطلاق رفع لقيد الحال، لقيد النكاح بلفظ في الحال أو في المآل، إنهاء للعلاقة الزوجية بلفظ وأنت الذي تنهيه. هل أجبرك أحد أن تتفوه بكلمة الطلاق؟ لا تتلفظ بها مطلقا إلا حينما تنهي عقدة النكاح بينك وبين امرأتك. لكن في الأسواق: علي كذا، وهذا في شجاره، وعلي كذا، علي أي ألزم نفسي بطلاق امرأة. طلقت امرأتك، أتريد أن تغير شرع الله من أجل سوء خلقك أنت؟ بل أنت الذي تغير أخلاقك، وشرع الله ثابت لا يتغير. سبحان الله العظيم. هذا قل أتعصب وعند الغضب، إن لم تملك نفسك لا تتزوج. شرع الله فوقك وفوق الدنيا بأسرها، أنت تغير نفسك، أما الشرع فلا يتغير ولا يتبدل. وإذا بالرجل وقد طلق امرأته، لا أقول 3 مرات بل 100 مرة، حتى أجمع أهل الأرض جميعا على تحريمه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى التيس المستعار، يعقد على المرأة ثم يطلقها، ويقول المأذون: إن شاء الله بعد العدة نعقد لك عليه. ولماذا تنتظر العدة أصلا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل تأخذ من دين الله ما يناسبك؟ لا عليك لا عدة ولا غيرها، لأنها زنا. اعتدت أم لم تعتد؟ هي زنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ألا يحدث هذا بين ظهرانينا؟ المثل الثاني الربا. الربا الذي ملأ السهل والوادي، إذا غيرنا المسمى صار حلالا. لا والله، بل الحرام ما حرمه الله، وإن سميناه ما سميناه، والله الحرام عند الله لا يتغير بتسمية إنسان كائنا من كان، بل هو حرام عند الله سبحانه. ولشدة الأسف تعاملنا فيما بيننا وبين بعضنا بالربا. الرجل يريد 100,000، صديقه يأخذه إلى رجل يقول أنه تاجر يتاجر في الكاوتش، يقول له أريد 100,000، يقول أعوذ بالله يا بني أنا لا أقرض بالربا، وإنما أبيعك هذا الكاوتش 150,000 تسددها بعد عام، جزاك الله خير. يأخذ عليه الأوراق بمديونية 150,000، ثم يقول له هذا الكاوتش يلزمك في شيء؟ يقول لا، أنت تعلم أني ما أتيت إلا من أجل النقود. يقول أنا أشتريها منك حتى لا يبخسك أحد ثمنها، هذه 100,000. ماذا فعل؟ أقرضه 100,000 ب150 بعد عام. هل المولى سبحانه، أعوذ بالله من ذلك وتعالى عما يقولون، ألبس عليه هذا الموقف؟ هل المولى سبحانه خدع بهذه الصنيعة؟ حينما قلت له خذ الكاوتش واترك الكاوتش واشتري منك، هل خدعت ربك بذلك؟ لقد أضفت إلى معصيتك سوء أدب مع ربك. ما قدر الله حق قدره؟ والله لو كنت تدرك قدر المولى الذي عصيته ما فعلت ذلك. سبحان الله العظيم. ويضع خلفه لافتة كبيرة، وأحل الله البيعة وحرم الربا، ما شاء الله على التقوى والإيمان. ألا يحدث هذا بين ظهرانينا؟ ضع الشباك يوم السبت وأخرج الجمعة، وأخرج الشباك يوم الأحد. والمثل الثالث الذي أختم به، يقول المولى سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل هذه الآية فيها لبس أو غموض؟ عندك أولاد؟ البنت ترث على النصف من أخيه. هذه الآية إلى الآن لم تتنزل في بعض البلدان في ديار المسلمين. نزلت سورة النساء إلا هذه الآية، لا يعرفونها إلى الآن، كأنها لم تتنزل عليه. يأتي الرجل يشتري الأرض من أخته، أبوها قد مات في عام 2000، يقول كان فدان الأرض ب30,000، صلة للرحم أنا أخذه ب40. ولماذا لا تبيع أنت ب100,000 للفدان؟ لو جاء إليه ب500,000 ما رضي أبدا. هل أمرك المولى أن تشتري منها؟ والله ما أمرك بذلك، وإنما قال سبحانه: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن المرأة لا ترث ويعطيها حقها بثمن بخس، ويزعم أنه يقيم شرع الله، ويشتري بثمن من 20 عاما مضت. سبحان الله، ما الفارق بيننا وبين اليهود؟ اليهود احتالوا ليأكلوا، احتالوا على الله عز وجل في يوم السبت، ونحن قد احتلنا في الربا، واحتلنا في الطلاق، واحتلنا في الميراث، وكثرت الحيل، كثرت الحيل، أمر عجيب. والله مما أدمع عيني وأدمع قلبي أنني أقرأ في إحدى الجرائد في أعقاب ثورة يناير 2011 أن 1500 يهودي يأتون إلى طابة بمصر للعب القمار بالفنادق المصرية. القمار محرم عندهم، عند اليهود، ويأتون إلينا للعب القمار في ديارنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليهود يقومون شرع الله في بلادهم، يحرمون لاعب القمار حتى في الطائرات التي تطير في سمائهم، ويأتون إلى ديارنا للعب القمار. لقد سبقناهم بمفازات، وبيننا وبينهم سنوات، ليلحقوا بنا في الاحتيال على شرع الله عز وجل. والله يا إخواني الكرام، ما سب الله اليهود لأنهم يهود فليس بين الله وبين خلقه نسب، وإنما سبهم وزمهم لمعصيتهم لربهم وتجرؤهم على محارمه. فإن صنعنا ما صنعوا استحققنا الذم الذي استحقوه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا عبرة بالحسب ولا عبرة بالنسب ولا عبرة إلا بهذا القلب الذي أسأل الله أن يجعله قلبا سليما نقيا خالصا لله، إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وألحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.